الشريط التاسع الوجه الأول. وروى الإمام أحمد عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: إني لأسعى في الغلمان يقولون جاء محمد فأسعى ولا أرى شيئا، ثم يقولون جاء محمد فأسعى ولا أرى شيئا. قال: حتى جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبه أبو بكر فكملنا في بعض خراب المدينة، ثم بعث رجلا من أهل البادية يؤذن بهما الأنصار، فاستقبلهما زهاء 500 من الأنصار حتى انتهوا إليهما، فقالت الأنصار: انطلق آمنين مطاعين. فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبه بين أظهرهم، فخرج أهل المدينة حتى إن العواتق لفوق البيوت يتراءين يقولن: أيهم هو أيهم هو؟ فما رأينا منظرا شبيها به. قال أنس: فلقد رأيته يوم دخل علينا ويوم قبض، فلم أر يومين شبيها بهما. ورواه البيهقي عن الحاكم عن أنس بنحوه أو مثله. قوله العواتق جمع عاتق، وهي الجارية أول ما أدركت أو أول ما أدركت. انتهى الهامش. وفي الصحيحين عن البراء عن أبي بكر في حديث الهجرة قال: وخرج الناس حين قدمنا المدينة في الطرق وعلى البيوت والغلمان والخدم يقولون: الله أكبر جاء رسول الله، الله أكبر جاء محمد، الله أكبر جاء محمد، الله أكبر جاء رسول الله. فلما أصبح انطلق وذهب حيث أمر. قال محمد بن إسحاق: فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يذكرون، يعني حين نزل بقباء، على كلثوم بن الهدم أخي بني عمرو بن عوف ثم أحد بني عبيد، ويقال بل نزل على سعد بن خيثمة، ويقول من يذكر أنه نزل على كلثوم بن الهدم. إنما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج من منزل كلثوم بن الهدم جلس للناس في بيت سعد بن خيثمة، وذلك أنه كان عزبا لا أهل له، وكان يقال لبيته بيت العزاب، والله أعلم. ونزل أبو بكر رضي الله عنه على خبيب بن أساف أحد بني الحارث بن الخزرج بالسنح، السنح بضم السين وسكون النون موضع قرب المدينة، وقيل على خارجة ابن زيد ابن أبي زهير أخي بني الحارث بن الخزرج. وقال ابن إسحاق: وأقام علي بن أبي طالب بمكة 3 ليال وأيامها حتى أدى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الودائع التي كانت عنده، ثم لحق برسول الله صلى الله عليه وسلم فنزل معه على كلثوم بن الهدم. فكان علي بن أبي طالب إنما كانت إقامته بقباء ليلة أو ليلتين. وقال أبو إسحاق: فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بقباء في بني عمرو بن عوف يوم الاثنين ويوم الثلاثاء ويوم الأربعاء ويوم الخميس، وأسس مسجده، ثم أخرجه الله من بين أظهرهم يوم الجمعة. وبنو عمرو بن عوف يزعمون أنه مكث فيهم أكثر من ذلك. وقال عبد الله بن إدريس عن محمد بن إسحاق قال: وبنو عمرو بن عوف يزعمون أنه عليه السلام أقام فيهم 18 ليلة. وروى البخاري عن الزهري عن عروة أنه نزل في بني عمرو بن عوف بقباء وأقام بهم وأقام فيهم 14 ليلة، وأسس مسجد قباء في تلك الأيام. وحكى موسى بن عقبة عن مجمع بن يزيد بن حارثة أنه قال: أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فينا، يعني في بني عمرو بن عوف بقباء، 22 ليلة. وقال الواقدي: ويقال أقام فيهم 14 ليلة. وقال موسى بن عقبة 3 ليال، والأشهر ما ذكره ابن إسحاق وغيره أنه عليه السلام، والأشهر ما ذكره ابن إسحاق وغيره أنه عليه السلام أقام فيهم بقباء من يوم الاثنين إلى يوم الجمعة. وقد أسس في هذه المدة المختلف في مقدارها على ما ذكرناه مسجد قباء. وقد ادعى السهيلي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أسسه في أول يوم قدم إلى قباء، وحمل على ذلك قوله تعالى: لمسجد أسس على التقوى من أول يوم، الآية 8 بعد 100 من سورة التوبة. ورد قول من أعربها من تأسيس أول يوم، وهو مسجد شريف فاضل نزل فيه قوله تعالى: لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين، سورة التوبة الآية 8 بعد 100. كما تكلمنا على تقرير ذلك في التفسير، وذكرنا الحديث الذي في صحيح مسلم أنه مسجد المدينة والجواب عنه، وذكرنا الحديث الذي رواه الإمام أحمد عن عويم بن ساعدة في الهامش، رواه مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أي المسجدين الذي أسس على التقوى؟ قال: فأخذ كفا من حصباء فضرب به الأرض ثم قال: هو مسجدكم هذا لمسجد المدينة، انتهى الهامش. وذكرنا الحديث الذي رواه الإمام أحمد عن عويم بن ساعدة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاه في مسجد قباء فقال: إن الله قد أحسن عليكم الثناء في الطهور في قصة مسجدكم، فما هذا الطهور الذي تطهرون به؟ قالوا: والله يا رسول الله ما نعلم شيئا إلا أنه كان لنا جيران من اليهود فكانوا يغسلون أدبارهم من الغائط فغسلنا كما غسلوا. وأخرجه ابن خزيمة في صحيحه وله شواهد أخر، وروي عن خزيمة بن ثابت ومحمد بن عبد الله بن سلام وابن عباس. وممن قال بأنه المسجد الذي أسس على التقوى ما رواه عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عروة بن الزبير، ورواه علي ابن أبي طلحة عن ابن عباس، وحكي عن الشعبي والحسن البصري وقتادة وسعيد بن جبير وعطية العوفي وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم وغيرهم. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يزوره فيما بعد ويصلي فيه، وكان يأتي قباء كل سبت تارة راكبا وتارة ماشيا، وفي الحديث الصلاة في مسجد قباء كعمرة. الهامش رواه أحمد والترمذي وابن حبان عن أسيد بن ظهير رضي الله عنه، وقال الترمذي: حديث أسيد حديث حسن غريب، ولا نعرف لأسيد بن ظهير شيئا يصح غير هذا، انتهى. وروى مثله النسائي وابن ماجة عن سهل بن حنيف، انتهى الهامش. فكان هذا المسجد أول مسجد بني في الإسلام بالمدينة، بل أول مسجد جعل لعموم الناس في هذه الملة. واحترزنا بهذا عن المسجد الذي بناه الصديق بمكة عند باب داره يتعبد فيه ويصلي، لأن ذلك كان لخاصة نفسه لم يكن للناس عامة، والله أعلم. أول جمعة صلىها النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة، ثم ارتحل عليه الصلاة والسلام من قباء وهو راكب ناقته القصوى قاصدا المدينة، وذلك يوم الجمعة، فأدركه وقت الزوال وهو في دار بني سالم بن عوف، فصلى بالمسلمين الجمعة هنالك في واد يقال له وادي رانوانا. فكانت أول جمعة صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمسلمين بالمدينة. أو مطلقا، لأنه والله أعلم لم يكن يتمكن هو وأصحابه بمكة من الاجتماع حتى يقيموا بها جمعة ذات خطبة وإعلان بموعظة، وما ذاك إلا لشدة مخالفة المشركين له وأذيتهم له. قال ابن جرير: حدثني يونس ابن عبد الأعلى، أخبرنا ابن وهب عن سعيد بن عبد الرحمن الجمحي رحمه الله أنه بلغه عن خطبة النبي صلى الله عليه وسلم في أول جمعة صلاها بالمدينة في بني سالم ابن عمرو بن عوف رضي الله عنهم: الحمد لله أحمده واستعينه واستغفره وأستهديه وأؤمن به ولا أكفره وأعادي من يكفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق والنور والموعظة على فترة من الرسل وقلة من العلم وضلالة من الناس وانقطاع من الزمان ودنو من الساعة وقرب من الأجل. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصهما فقد غوى وفرط وضل ضلالا بعيدا. وأوصيكم بتقوى الله، فإنه خير ما أوصى به المسلم المسلم، أن يحضه على الآخرة وأن يأمره بتقوى الله، فاحذروا ما حذركم الله من نفسه، ولا أفضل من ذلك نصيحة ولا أفضل من ذاك من ذلك ذكرى، وإنه تقوى لمن عمل به على وجل ومخافة، وعون صدق على ما تبتغون من أمر الآخرة، ومن يصلح الذي بينه وبين الله من أمر السر والعلانية لا ينوي بذلك إلا وجه الله، يكن له ذكرا في عاجل أمره وذخرا فيما بعد الموت حين يفتقر المرء إلى ما قدم وما كان من سوى ذلك، يود لو أن بينه وبينه أمدا بعيدا. ويحذركم الله نفسه، والله رؤوف بالعباد، والذي صدق قوله وأنجز وعده لا خلاف لذلك، فإنه يقول تعالى: ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد، الآية 29 من سورة قاف. واتقوا الله في عاجل أمركم وآجله، في السر والعلانية، فإنه ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. سورة الطلاق الآية 5: ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. سورة الأحزاب الآية 71: وإن تقوى الله توقي مقته وتوقي عقوبته وتوقي سخطه، وإن تقوى الله تبيض الوجه وترضي الرب وترفع الدرجة، خذوا بحظكم ولا تفرطوا في جنب الله، قد علمكم الله كتابه ونهج لكم سبيله ليعلم الذين صدقوا وليعلم الكاذبين، فأحسنوا كما أحسن الله إليكم، وعادوا أعداءه وجاهدوا في الله حق جهاده، هو اجتباكم وسماكم المسلمين ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة، ولا قوة إلا بالله، فأكثروا ذكر الله واعملوا لما بعد الموت، فإنه من أصلح ما بينه وبين الله يكفيه ما بينه وبين الناس، ذلك أن الله يقضي على الناس ولا يقضون عليه، ويملك من الناس ولا يملكون منه، الله أكبر، ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هكذا أوردها ابن جرير وفي المسند إرسال. وقال البيهقي: باب أول خطبة خطبها رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قدم المدينة. ثم روى البيهقي عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن بن عوف رحمه الله تعالى قال: كانت أول خطبة خطبها رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كانت أول خطبة خطبها رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة أن قام فيهم فحمد الله وأثنى عليه بما هو أهله، ثم قال أما بعد أيها الناس فقدموا لأنفسكم تعلمن والله لا يصعقن أحدكم ثم لا يدعن غنمه ثم لا يدعن غنمه ليس لها راع ثم لا يقولن له ربه ليس له ترجمان ولا حاجب يحجبه دونه، ألم يأتك رسولي فبلغك وآتيتك مالا وأفضلت عليك فما قدمت لنفسك، فينظر يمينا وشمالا فلا يرى شيئا ثم ينظر قدامه فلا يرى غير جهنم، فمن استطاع أن يقي وجهه من النار ولو بشق تمرة فليفعل، ومن لم يجد فبكلمة طيبة فإن بها تجزي الحسنة عشر أمثالها إلى 700 ضعف. والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ورحمة الله وبركاته. الهامش: وجاء في سيرة ابن هشام والسلام عليكم وعلى رسول الله. انتهى الهامش. ثم خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة أخرى فقال إن الحمد لله أحمده وأستعينه. الهامش: إن الحمد لله. قال السهيلي في الروض الأنف أو في الروض الأنف هكذا برفع الدال من قوله الحمد لله، وجدته مقيدا مصححا علي، وإعرابه ليس على الحكاية ولكن على إضمار الأمر، كأنه قال إن الأمر الذي أذكره الحمد لله. انتهى الهامش. ثم خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة أخرى فقال إن الحمد لله أحمده وأستعينه. نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إن أحسن الحديث كتاب الله، قد أفلح من زينه الله في قلبه وأدخله في الإسلام بعد الكفر واختاره على ما سواه من أحاديث الناس، إنه أحسن الحديث وأبلغه، أحبوا ما أحب الله، أحبوا الله من كل قلوبكم ولا تملوا كلام الله وذكره، لا تقسوا عنه قلوبكم، فإنه من يختار الله ويصطفي فقد سماه خيرته من الأعمال وخيرته من العباد، والصالح من الحديث ومن كل ما أوتي الناس من الحلال والحرام، فاعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا واتقوه حق تقاته، واصدقوا الله صالح ما تقولون بأفواهكم، وتحابوا بروح الله بينكم، إن الله يغضب أن ينكث عهده. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وهذه الطريق أيضا مرسلة إلا أنها مقوية لما قبلها وإن اختلفت الألفاظ. نزوله صلى الله عليه وسلم بالمدينة. قال موسى بن عقبة: وكانت الأنصار قد اجتمعوا قبل أن يركب رسول الله صلى الله عليه وسلم من بني عمرو بن عوف، فمشوا حول ناقته ولا يزال أحدهم ينازع صاحبه زمام الناقة شحا على كرامة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعظيما له، وكلما مر بدار من دور الأنصار دعوه إلى المنزل فيقول صلى الله عليه وسلم: دعوها فإنها مأمورة، فإنما أنزل حيث أنزلني الله. فلما انتهت إلى دار أبي أيوب بركت به على الباب، فنزل فدخل بيت أبي أيوب حتى ابتنى مسجده ومساكنه. قال ابن إسحاق: لما بركت الناقة برسول الله صلى الله عليه وسلم لم ينزل عنها حتى وثبت، فسارت غير بعيد ورسول الله صلى الله عليه وسلم واضع لها زمامها لا يثنيها بها، ورسول الله صلى الله عليه وسلم واضع لها زمامها لا يثنيها به. ثم التفت خلفها فرجعت إلى مبركها أول مرة فبركت فيه، ثم تحلحلت ورزمت ووضعت جيرانها. الهامش رزمت أي بركت، وجيرانها بكسر الجيم وفتح الراء مخففة، أي مقدم عنقها من مذبحه إلى منحره. انتهى الهامش. فنزل عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاحتمل أبو أيوب خالد بن زيد رحله فوضعه في بيته، ونزل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وسأل عن المربد لمن هو. والمربد بكسر الميم وفتح الراء هو بيدر التمر. فقال له معاذ بن عفراء: هو يا رسول الله لسهل وسهيل لبني عمرو. فهو يا رسول الله لسهل وسهيل ابني عمرو، وهما يتيمان لي، وسأرضيهما منه، فاتخذه مسجدا. فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبنى. ونزل رسول الله صلى الله عليه وسلم في دار أبي أيوب حتى بني مسجده ومساكنه، فعمل فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون من المهاجرين والأنصار. وستأتي قصة بناء المسجد قريبا إن شاء الله. وروى البيهقي في الدلائل على أنس قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة، فلما دخلنا جاءت الأنصار برجالها ونسائها، فقالوا: إلينا يا رسول الله. فقال: دعوا الناقة فإنها مأمورة. فبركت على باب أبي أيوب، فخرجت جوار من بني النجار يضربن بالدفوف وهن يقلن: نحن جوار من بني النجار، يا حبذا محمد من جاري. فخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أتحبونني؟ فقالوا: إي والله يا رسول الله. فقال: وأنا والله أحبكم. هذا حديث غريب من هذا الوجه، لم يروه أحد من أصحاب السنن، وقد خرجه الحاكم في مستدركه كما يروى أو كما يروي. قوله صلى الله عليه وسلم في الهامش وأنا والله أحبكم، يعني الأنصار رضوان الله عليهم، وهم المراد أيضا في الحديثين التاليين. انتهى الهامش. ثم روى البيهقي عن أنس قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بحي من بني النجار، وإذا جوار يضربن بالدفوف يقولن: نحن جوار من بني النجار، يا حبذا محمد من جاري. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يعلم الله أن قلبي يحبكم. ورواه ابن ماجه. وفي صحيح البخاري عن معمر عن عبد الوارث عن عبد العزيز عن أنس قال: رأى النبي صلى الله عليه وسلم النساء والصبيان مقبلين، حسبت أنه قال من عرس، فقام النبي صلى الله عليه وسلم ممثلا فقال: اللهم أنتم من أحب الناس إلي. قالها 3 مرات. الهامش قوله حسبت أنه قال، الشك من الراوي عن أنس عبد العزيز بن صهيب البناني، وقد جاء من غير شك في باب ذهاب النساء والصبيان إلى العرس في النكاح، حيث رواه البخاري هناك. وقوله ممثلا بضم الميم الأولى وإسكان الثانية المثلثة، أي منتصبا قائما. وجاء في رواية كتاب النكاح فقام ممتنا، أي قام قياما طويلا، أي من الامتنان، كأنه صلى الله عليه وسلم يمتن عليهم بمحبته. انتهى الهامش. وروى الإمام أحمد عن أنس بن مالك قال: أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وهو مردوف أبا بكر، وأبو بكر شيخ يعرف، ورسول الله صلى الله عليه وسلم شاب لا يعرف. قال: فيلقى الرجل أبا بكر فيقول: يا أبا بكر، من هذا الرجل الذي بين يديك؟ فيقول: هذا الرجل يهديني السبيل. فيحسب الحاسب أنما يهديه الطريق، وإنما يعني سبيل الخير. فالتفت أبو بكر فإذا هو بفارس قد لحقهم، فقال: يا نبي الله، هذا فارس قد لحق بنا. فالتفت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: اللهم اصرعه. فصرعته فرسه ثم قامت تحمحم، ثم قال: مرني يا نبي الله بما شئت. فقال: قف مكانك ولا تتركن أحدا يلحق بنا. قال: فكان أول النهار جاهدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان آخر النهار مسلحة له. قال: فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم جانب الحرة، ثم بعث إلى الأنصار فجاءوا فسلموا عليهما وقالوا: اركبا آمنين مطاعين. فركب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وحفوا حولهما بالسلاح. وقيل في المدينة: جاء نبي الله صلى الله عليه وسلم، فاستشرفوا نبي الله ينظرون إليه ويقولون: جاء نبي الله. قال: فأقبل يسير على فقال فأقبل يسير حتى نزل إلى جانب دار أبي أيوب. قال: فإنه لا يحدث أهله إذ سمع به عبد الله بن سلام وهو في نخل لأهله يخترف وهو في نخل له يخترف لهم. قوله يخترف بالخاء المعجمة، أي يجتني لهم التمر. وهو في نخل لأهله يخترف لهم، فعجل أن يضع الذي يخترف فيها، فجاء وهي معه وسمع من نبي الله صلى الله عليه وسلم ورجع إلى أهله. وقال نبي الله: أي بيوت أهلنا أقرب؟ فقال أبو أيوب: أنا يا نبي الله، هذه داري وهذا بابي. قال: فانطلق فهيئ لنا مقيلا. فذهب فهيأ ثم جاء فقال: يا رسول الله، قد هيأت مقيلا، قوما على بركة الله فقيلا. فلما جاء نبي الله صلى الله عليه وسلم جاء عبد الله بن سلام فقال: أشهد أنك نبي الله حقا، وأنك جئت بحق، ولقد علمت يهود أني سيدهم وابن سيدهم وأعلمهم وابن أعلمهم، فادعهم فسلهم. فدخلوا عليه فقالوا، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر اليهود، ويلكم، اتقوا الله، فوالله لا إله إلا هو، إنكم لتعلمون أني رسول الله حقا، وإني جئت بحق، أسلموا. فقالوا: ما نعلمه ثلاثة. وكذا رواه البخاري منفردا به. وروى البيهقي عن أبي أيوب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل عليه فنزل في السفل، وأبو أيوب في العلو، وأبو أيوب في العلو أو في العلو. فانتبه أبو أيوب فقال: نمشي فوق رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتنحوا فباتوا في جانب، ثم قال للنبي صلى الله عليه وسلم يعني في ذلك، فقال: السفل أرفق بنا. فقال: لا أعلو سقيفة أنت تحتها. فتحول رسول الله صلى الله عليه وسلم في العلو أو في العلو، وأبو أيوب في السفل، فكان يصنع لرسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما، فإذا جيء به سأل عن موضع أصابعه فيتتبع موضع أصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصنع له طعام فيه ثوم، فلما رد إليه سأل عن موضع أصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقيل له لم يأكل ففزع وصعد إليه فقال أحرام؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا، ولكني أكرهه. قال فإني أكره ما تكره أو ما كرهت. قال وكان النبي صلى الله عليه وسلم يأتيه الملك، ورواه مسلم. وثبت في الصحيحين عن أنس بن مالك قال جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ببدر، وفي رواية بقدر فيه خضروات من بقول، قال فسأل فأخبر بما فيها، فلما رآها كره أكلها، قال كل فإني أناجي من لا تناجي. الهامش ببدر أي بطبق شبيه بالبدر في استدارته كذا في النهاية لابن الأثير. انتهى الهامش. وروي عن زيد بن ثابت أنه قال أول هدية أهديت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين نزل دار أبي أيوب أنا جئت بها قصعة فيها خبز مثرود بلبن وسمن، فقلت أرسلت بهذه القصعة أمي، فقال بارك الله فيك، ودعا أصحابه فأكلوا، ثم جاءت قصعة سعد ابن عبادة ثريد وعراق لحم، وما كانت من ليلة إلا وعلى باب رسول الله صلى الله عليه وسلم 43 يحملون الطعام يتناوبون، وكان مقامه في دار أبي أيوب 7 أشهر. قال وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو نازل في دار أبي أيوب مولاه زيد بن حارثة وأبا رافع ومعهما بعيران و500 درهم ليجيء بفاطمة وأم كلثوم ابنتي رسول الله صلى الله عليه وسلم وسودة بنت زمعة زوجته وأسامة بن زيد، وكانت رقية قد هاجرت مع زوجها عثمان، وزينب عند زوجها بمكة أبي العاص ابن الربيع، وجاءت معهم أم أيمن امرأة زيد بن حارثة، وخرج معهم عبد الله ابن أبي بكر بعيال أبي بكر، وفيهم عائشة أم المؤمنين، ولم يدخل بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه منقبة عظيمة لأبي أيوب خالد بن زيد رضي الله عنه، حيث نزل في داره رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد روينا من طريق يزيد بن أبي حبيب عن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس رضي الله عنه الهامش القائل هو ابن كثير رحمه الله، وقوله روينا بضم الراء بالبناء للمفعول خلافا لما يتوهم البعض. انتهى الهامش. وقد روينا من طريق يزيد بن أبي حبيب عن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس رضي الله عنه أنه لما قدم أبو أيوب البصرة وكان ابن عباس نائبا عليها من جهة علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فخرج له ابن عباس عن داره حتى أنزله فيها كما أنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم في داره، وملكه كلما أغلق عليها بابها. ولما أراد الانصراف أعطاه ابن عباس 20,040 عبدا، وقد صارت دار أبي أيوب بعده إلى مولاه أفلح، فاشتراها منه المغيرة بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام بألف دينار، وصلح ما وها من بنيانها، ووهبها لأهل بيت فقراء من أهل المدينة. وكذا نزوله عليه السلام في دار بني النجار، واختيار الله له ذلك منقبة عظيمة. وقد كان في المدينة دور كثيرة تبلغ 9، كل دار محلة مستقلة بمساكنها ونخيلها وزروعها وأهلها، كل قبيلة من قبائلهم قد اجتمعوا في محلتهم، وهي كالقرى المتلاصقة. فاختار الله لرسوله صلى الله عليه وسلم دار بني مالك بن النجار. وقد ثبت في الصحيحين من حديث شعبة: سمعت قتادة عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير دور الأنصار بنو النجار، ثم بنو عبد الأشهل، ثم بنو الحارث بن الخزرج، ثم بنو ساعدة، وفي كل دور الأنصار خير. فقال سعد بن عبادة: ما أرى النبي صلى الله عليه وسلم إلا قد فضل علينا. فقيل: قد فضلكم على كثير. هذا لفظ البخاري. وكذلك رواه البخاري ومسلم من حديث أنس وأبي سلمة عن أبي أسيد مالك بن ربيعة، ومن حديث عبادة ابن سهل عن أبي حميد عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله سواء. وزاد في حديث أبي حميد: فقال أبو أسيد لسعد بن عبادة: ألم ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم خير الأنصار فجعلنا آخرا؟ فأدرك سعد النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، خيرت دور الأنصار فجعلتنا آخرا. قال: أوليس بحسبكم أن تكونوا من الأخيار؟ وقد ثبت لجميع من أسلم من أهل المدينة وهم الأنصار الشرف والرفعة في الدنيا والآخرة. قال الله تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. الآية 100 من سورة التوبة. وقال تعالى: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. الآية 9 من سورة الحشر. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار. الهامش: الحديث رواه البخاري والنسائي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. انتهى الهامش. لو سلك الناس واديا أو شعبا لسلكت وادي الأنصار أو شعبهم. الهامش: الحديث رواه البخاري ومسلم والنسائي من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه. وقال: إن الأنصار كرشي وعيبتي. الهامش: رواه مسلم من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه، ومعناه جماعة وخاصة التي اعتمدها في أموري. وروى البخاري عن البراء بن عازب قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الأنصار لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق، فمن أحبهم أحبه الله، ومن أبغضهم أبغضه الله. وقد أخرجه بقية الجماعة إلا أبا داود. وروى البخاري أيضا عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: آية الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق بغض الأنصار، ورواه مسلم. والآيات والأحاديث في فضائل الأنصار كثيرة جدا. وما أحسن ما قال أبو قيس سرمة ابن أبي أنس المتقدم ذكره، تقدم ذكره أي سرمة ابن أبي أنس هذا في بدء إسلام الأنصار في الفصل الثاني السابق، انتهى الهامش. وما أحسن ما قال أبو قيس سرمة ابن أبي أنس المتقدم ذكره، وهو أحد شعراء الأنصار في قدوم رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم ونصرهم إياه ومواساتهم له ولأصحابه رضي الله عنهم أجمعين. قال ابن إسحاق وقال أبو قيس سرمة ابن أبي أنس أيضا يذكر ما أكرمهم الله به من الإسلام وما خصهم به من رسوله عليه السلام. ثوى في قريش بضع عشرة حجة يذكر لو يلقى صديقا مواتيا، ويعرض في أهل المواسم نفسه، فلم يرى من يؤوي ولم يرى داعيا. فلما أتانا أظهر الله دينه، وأصبح مسرورا بطيبة راضيا، وألف صديقا واطمأنت به النوى، وكان له عونا من الله باديا. يقص لنا ما قال نوح لقومه، وما قال موسى إذا أجاب المناديا، وما قال موسى إذ أجاب المناديا، فأصبح لا يخشى من الناس واحدا قريبا ولا يخشى من الناس نائيا. بذلنا له الأموال من جل مالنا وأنفسنا عند الوغى والتآسيا، نعادي الذي عاد من الناس كلهم جميعا ولو كان الحبيب المواسيا، ونعلم أن الله لا شيء غيره، وأن كتاب الله أصبح هاديا. ذكر ابن إسحاق وغيره ورواها ذكرها ابن إسحاق وغيره. الهامش لم نذكر نحن جميع أبيات هذه القصيدة، بل اقتصرنا على أحسن ما فيها، انتهى الهامش. ذكرها ابن إسحاق وغيره ورواها عبد الله بن الزبير الحميدي وغيره عن سفيان بن عيينة عن يحيى بن سعد الأنصاري عن عجوز من الأنصار قالت رأيت عبد الله بن عباس يختلف إلى سرمة ابن قيس يروي هذه الأبيات، رواه البيهقي. انتهى الوجه الأول، وننتقل إلى الوجه الثاني.